بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 13، ما زلنا في أحداث الفصح وما بعد الفصح. إصحاح 13 كان قبل ما الناس تنسى الحدث، ربنا بيقول لهم من هنا ورايح هنعمل إيه. يعني مجرد ما عملوا الفصح، ذبحوا الخروف وكلوا وبدأوا يأكلوا فطير، قال لهم تعالوا نتفق كل سنة في نفس الميعاد هنعمل كذا. طب ده لسه هيعدوا البحر ولسه فرعون هيغرق ولسه هيدخلوا سينا، معلش بس خلينا نتفق هنعمل الطقس ده الطريقة دي كل سنة في نفس الميعاد، فريضة أبدية وإيه خدمة متكررة عشان ما ينسوهاش طول العمر. تفكرنا يوم العشر الرباني لما ربنا قال لهم اصنعوا هذا لذكري وقال دمي الذي يسفك عنكم، ولسه بعدها بكم ساعة لسه هيحصل الصليب وسفك الدم، بس قال لهم ايه ده هتتعيشوا عليه اصنعوه لذكري. عدد 8 يقول تخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر، يكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة. برضو هنا تلاحظوا أن ربنا عاوز يأكد فكرة الحفظ أو أن الواحد ما ينساش، فقال طريقتين على الأقل أو ثلاثة. طريقة تكرار الحدث ان احنا هنعمل الفصح كل سنة، وبعدين علامة على يدك، فكرة علامة على يدك وعصابة بين عينيك بتفكرنا بعلامة الصليب. احنا كل مرة نرشم الصليب بنفتكر المصلوب والفداء اللي تم عنا وقصة الخلاص كلها. اذا فكرة علامة تعيد علينا الحدث دي فكرة كتابية موجودة عهد قديم وموجودة عهد جديد. وبعدين الطريقة الثالثة تخبر ابنك، التعليم المستمر، نفضل نعلم طول العمر ان المسيح فدانا وهو اللي انقذنا من موت الخطية وبقيام تحررنا من العبودية وفتح لنا طريق الابدية. كلام ده نفضل نعيده لولادنا طول ما احنا عايشين. تخبر ابنك يكون لك علامة وتذكارا بين عينيك كي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة. ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لك ولأبائك وأعطاك إياه. هم لسه مش عارفين اللي هيحصل قبل دخولهم أرض الكنعانيين، بس هم عندهم رجاء في الآخر هيرتاحوا في الأرض اللي فيها لبن وعسل زي ما موسى قال له. أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك. دي بدايات شريعة البكور أو الأبكار، وإن كان لسه الشريعة ما نزلتش، يعني الشريعة هتتكتب وهتبقى بالتفصيل بقى سفر اللاويين والتثنية، إنما بدايات فكرة الشريعة من أوائلها انه ما تنسوش ان البكر ده كان مصيره الموت، فكل بكر له فدية، كل بكر لازم تقدمه لي محرق اذا كان بكر البهاي، اما بكر الانسان هتقدم عنه محرق. يبقى اذا كان بكر البقرة او البهايم عموما ده بتقدمه ذبيحة، لكن الانسان يفدى البكر، أي بكر يبقى له فدية، إشارة لما حدث في يوم الفصح. تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك. الذكور للرب يقصد بالبكر دايما الذكر، إشارة للمسيح الذي هو بكر البشري. سبق وعرضنا قبل كده فكرة الأبكار عموما. الأبكار دي فكرة ملحة يعني متكررة. سمعنا عن قايين البكر فقد بكوريته، فقد البكورية يعني ايه؟ ما استاهلش يبقى بكر لانه قتل اخوه، لانه قدم ذبيحة اي كلام. فانتقلت البكورية إلى شيث، شيث لأن هابيل مات أو استشهد يعني. بعد كده شفنا مثلا إسماعيل كان بكرا، لكننا شفنا الوريث كان إسحاق لأن ده اللي خدها بوعد. شفنا عيسو كان بكر لكن يعقوب هو اللي حسب بكر. رأوبين ابن يعقوب كان بكر لكن خدها يهوذا ويوسف. إذن البكورية بان دايما أنها مش مجرد أول عيل يتولد، هي الفكرة دي من الناحية الجسدية، لكن ما كانش يحافظ على الأصول أو الغرض من أنه يكون مسؤول عن العيلة. البكر رمز للمخلص، والمخلص مسؤول عن الأسر. المسيح بكرنا يعني هو كبرنا، هو مسؤول عن العيلة البشرية كلها، هو اللي قام بخلاصنا. فإذا ما كانش عنده حتة المسؤولية والرجولة يبقى لا يستحق البكورية، تنتقل إلى شخص آخر. اليهود كانوا البكر عموما بقى، شعب إسرائيل لما موسى دخل لفرعون قال له ربنا بيقول اطلق ابني البكر، لأنه أول مرة ربنا ينتسب لشعب فاحتسب شعب إسرائيل كبكر لله. إنما البكورية راحت من إسرائيل برضو، وبقت الكنيسة الجديدة شعب الأمم، يعني كلنا كنيسة أبكار. تلاقوا في عبرانيين 12 يقول بقينا كنيسة أبكار، يعني كلنا محسوبين بكر دلوقتي مع أننا ما كناش يهود. ليه؟ لأن انطلقت بركة البكر إلينا وبقينا كلنا كنيسة أبكار. برضو في فكرة تانية مهمة، البكر كان يستحق نصيب اتنين. نصيب اتنين هنا يقصد بيها ايه؟ انه في طبعا كذا معنى قالوا الاباء، انه يتمتع بالحياة مع الله على الارض ويتمتع بالحياة مع الله الى الابد، يعني الارض والسماء. فانتوا ككنيسة ابكار كل واحد فيكم بكر بالمعنى الروحي، يتمتع بالله الان، يبقى له سلام في داخله، ملكوت في داخله، لكنه كبكر ايضا يتمتع بنصيب اخر في الحياة الابدية. عشان كده اسمها كنيسة أبكار، كلهم ليهم نصيب اتنين. كمان نصيب اتنين معناها مسؤوليتك عن نفسك ومسؤوليتك عن الآخرين. تحب الرب إلهك، دي حاجة خاصة بيك، وتحب قريبك كنفسك عشان تبقى بكر. في ناس مش عندهاش أي مسؤولية تجاه الآخرين، لا يحسبوا أبكار، ملوش نصيب. فالبكر هنا يستحق نصيب اتنين. أنك تقدم للرب كل فاتح رحم، كل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب، ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة. كان في حيوانات طاهرة وغير طاهرة، فبكر الحمار يفدى ببكر حيوان بديل، وإن لم تفديه تكسر عنق، يعني اللي ملوش فدى ملوش فدية يبقى ملوش حياة. مبدأ ده مهم قوي، اللي ملوش فداء يبقى ملوش حياة، عشان الذي لا يتمتع بدم المسيح يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية. يبقى كل بكر فينا قدمت عنه الفدية، المسيح مات من أجلنا فداء لنا، فحسبنا كلنا أبكارا وحسبنا كلنا مدفوع عننا الثمن خلاص. فنعيش بقى مخصصين لله، مكرسين مقدسين ككنيسة أبكار، لأنكم قد اشتريتم بثمن. يبقى الواحد عارف انه الطبيعي بتاعه كان يتكسر رقبته، لكن دلوقتي واخدين نعمة ان احنا نعيش على حس الفداء اللي قدمه ربنا يسوع له المجد، فصرنا ابكار. وكل بكر انسان من اولادك تفديه. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا؟ يبقى هو ربنا عاوز يحصل حوار في كل بيت، في كل بيت يهودي. العيال تسأل والديها ليه بتعمل كده يا بابا؟ ليه بتجيب يوم العيد خروف وتذبحه؟ ليه لازم ناكل فطير ما ناكلش خبز مختمر؟ تبقى فرصة للسؤال، ودي نقطة مهمة جدا. ليه؟ هو ده أهم معنى لفكرة الطقس عموما. لما تيجي أنت تدخل الكنيسة النهاردة يكون معاك طفل صغير وتلاقي أبونا نازل بالبخور، فابنك يسألك يا بابا إيه ده؟ هو ده الغرض، عشان تقول له حبيبي في قديسين في الكنيسة بيصلوا معانا، فاحنا لما نشوف البخور نفتكر ان هم معانا في القداس. يبقى كلمة ما هذا مرتبطة بحاجة بتتعمل لها مغزى، لها معنى. فتبقى مثيرة للذهن وللتساؤل. لما تيجي مثلا تدي لابنك شمعة أول مرة يقول لك إيه ده يا بابا هعمل إيه، تقول له أصل القديسين دول هم اللي نوروا العالم وإحنا المفروض نعيش زيهم زي الشمعة كده، والشمعة بتنور بس بتدوب وهي بتنور، فكل دول عاشوا حياتهم دايبين كده لغاية ما خلصوا بس نوروا العالم، فالدور الباقي علينا إحنا. يبقى أنت إيه ما هذا فتحت قضية مهمة، والقضية ليها مغزى. وما هذا ده سؤال عن طقس، إيه اللي بنعمله بالظبط، وهكذا كل طقوسنا كده، ليه الزفة، ليه الأيقونة، ليه اللحن ده، ليه القداس، ليه المعمودية، كل ده ما هذا، يبقى في مجال للرد. وعشان كده من الخطأ الشديد أن احنا نمارس طقسا لا نسأل عليه سؤال ما هذا. مفروض كل حاجة تعملها تقول ما هذا، فش حاجة كطفل صغير وتبقى عاوز تتعلم، لأن ربنا مش بيدي حاجات كده طلاسم، لا ده كل حاجة بيعملها ليها معنى، ومعنى عميق جدا مرتبط بالحياة، أنه الفداء ده هو اللي خلانا نعيش. احنا كنا هنموت حسب القصة دي في مصر تحت العبودية، ولولا النقلة اللي عملها المسيح بدمه كان مصيرنا كلنا الهلاك، وبالتالي احنا داخلين الحياة الأبدية بفداء المسيح لأنه بكرنا وبقينا احنا أبكار، بمعنى ايه مفديين، هو فدانا لأننا زي الابن البكر، فصرنا كنيسة أبكار وبقى عندنا مسؤولية عن الباقيين كمان، وبقى لنا نصيب مش بس في الأرض مع ربنا، نصيب في السماء كمان. المعاني دي كلها معاني عميقة كانت بتطلع من مجرد الطقس اللي بيحصل. برضو تلاحظوا ان ربنا يسوع لما تعرض مع اليهود في زمنه الى قضية السبت كان كأنه بيكمل الكلام ده، فلما قالوا له انت بتكسر السبت قال لهم تعالوا نشوف هو السبت اتعمل ليه، يبقى ابتدى يراجع فكرة السبت. قال لهم ربنا لما عمل السبت كان يقصد ايه، انه الناس تحب ربنا وتشبع بربنا، لكن ما يقصدش انك ما تعملش رحمة، وريد رحمة لا ذبيح. وابتدى يقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، عمل الرحمة يمشي مع يوم السبت. فابتدى يفسر أو يعدل المفاهيم الخاطئة المتطرفة اللي دخلت، ليه كان عندهم التنفيذ الأعمى، هي كده ليه يا ابني مش تفهمنا، طيب ليه يعني ما نعملش كده يوم السبت كده، لأن ده كده بيشغلك عن ربنا. طب لو حاجة تقربك من ربنا يبقى هل يحل فعل الخير في السبت؟ يحل، لأن السبت للإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. إذا كان حاجة هتفيد الإنسان نعمل. فربنا يسوع له المجد كان بيحب المناقشات اللي من النوع ده لأنها بتصلح المفاهيم، وربنا من العهد القديم هو فبيقول ابنك هيجي يسألك يقول لك إيه ده، تبتدي تقول ما تسألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. هنا نقطة مهمة، غرض كل ده إيه؟ إن احنا نتكلم على اليد القوية. يعني الموضوع مش قصة جميلة وكنا هنموت وبعدين الدم حطيناه على الباب فإيه ملاك الموت عدى ما حصل لناش حاجة. أول حاجة تقولها لولادك النعمة، اليد القوية، وهي دي فكرة الأسرار في الكنيسة. احنا في الكنيسة بنعمل ايه؟ عندنا حاجة اسمها النعمة، النعمة اللي هي ايد ربنا. ايد ربنا بتخلقنا من جديد في المعمودية، ايد ربنا بتدينا جسده ودمه، ايد ربنا بتحط فينا روحه في الميرون، ايد ربنا بتعمل الكهنوت. اذا في نعمة غير منظورة، بيد قوية اخرجنا الرب من مصر. فالتساؤل الطقس دايما يحولنا الى اكتشاف النعمة، في نعمة حقيقية بتحصل، في سر، في يد قوي بس احنا مش شايفينها. فالتساؤل بيكشف لنا ما يدور في ما وراء القداس. في القداس بيحصل احنا بنتقدس، طب احنا خطاة، ايوه جايين خطاة، لكن الروح القدس يحل علينا ويقدسنا ويحل على القرابين ويقدسها فتصير القدسات للقديسين. لكن كل ده انت مش شايفه، بيد قوية. زي ما الايد القوية دي ما كانتش باينة بشكل حرفي في وقت اليهود، بس هم حسوها، كان عليهم حكم موت والناس كلها بتهلك وهم الوحيدين اللي الموت ما بيدخلش بيوت. بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية. وكان لما تقصى فرعون، ده الإجابة اللي هيقولها الأب لابنه يوم ما يسأل إيه ده بقى يا بابا. كان لما تقصى فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي. يبقى البكر هو المفدي، ودي فكرة ليس من كنيسة أبكار، لأننا بغض النظر عن السن وعن الجنس وعن أي حاجة كلنا مفديين، فالمفدي ده هو اللي اسمه البكر، فاسمنا كنيسة أبكار. أفدي كل بكر من أولادي، فأنت كمان ابن البكر واللي جنبك ابن البكر، كلنا بقينا متساويين في القيمة في غلاوة الابن البكر، لأننا تشبهنا بالبكر الوحيد اللي هو ربنا يسوع بكر كل البشرية. فيكون علامة على يدك. يبقى حركة البكر دي أو ذبيحة الأبكار أو تقدمة الأبكار أصبحت علامة وعصابة بين عينيك. اسمعنا دايما يقول العلامة على إيدك وعصابة بين عينيك. هنا في نقطة مهمة جدا أو في فكر عميق وراء الكلام ده. اللي بين العينين إيه؟ الدماغ، المخ. يعني حط الفكرة في دماغك واعملها بإيدك. أي حاجة تبتدي بفكرة وتنتهي بتطبيق، ولو دماغك ما تشحنتش بالفكرة مش هتعمل حاجة. فكروا في أي حاجة في حياتنا، هتلاقي ما كانش مخك يمتلئ بالمعنى لا يمكن إيدك تتحرك بالعمل. عشان كده قال تغيروا عن شكلكم بإيه؟ بتجديد أذهانكم. عصابة بين عينيك يعني تبقى الفكرة هنا دخلت دماغك واستقرت وقدام عينك طول الوقت. تصور معايا قدام عينك فكرة انك نور للعالم، المسيح قال كده انتوا نور العالم وانتوا ملح الارض، تقوم تعمل ايه؟ بايديك تعمل الخير وتدعو الناس للخلاص، وتبقى في كل مكان تروح وتفتكر انا منور ولا مش منور، انا ليا رسالة، ويل لي ان كنت لا ابشر. يبقى الحركة هتبقى مرتبطة بالفكر. مثلا فكرة انك انت مختلف دي عصابة بين عينيك، انت مت عن العالم، صلبت مع المسيح، تحيا لا انت بل المسيح يحيا فيك، بالتالي تبقى كل سلوكياتك واعمالك سلوكيات مثالية. ليه؟ انت مش بني ادم عادي، انت مش انسان عادي تجري ورا الفلوس وتتخانق، ولا لا انت واحد تاني، انت مت. إذا كل ما كانت العصابة بين عينيك كل ما كانت العلامة على يدك. واضحة الفكرة؟ يبقى على قد ما المخ يبقى ممتلئ بفكر روحي، على قد ما السلوك ينتج عنه مثالية وسلوك مسيحي تلقائي. وعشان كده دايما نقول قراية الإنجيل لأنها بتخاطب العقل، تملى الدماغ، هي اللي بتغير في الإنسان. كل ما تمتلئ إناءك يمتلئ بفكر روحي ينضح منه زي أي إناء يدلدق باللي فيه، هيطلع منك إيه؟ كل حاجة حلو، لأن مخك مليان كلام ربنا. يكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. بيعيد دايما كلمة بيد قوية لئلا ينسى الإنسان أن كل ما يحدث فضل لله. مشكلتنا كبشر ممكن أزمة كبيرة تعدي وننبسط، لكن ننسى ننسب ما حدث لله ونقول طب ده انا عديتها. انت كنت ممكن تعدي، عديتها ازاي؟ ده الموت كان ماشي على البيوت كلها زيك زي غيرك، ده الدم اللي على الباب هو اللي عداه. يبقى يد قويه. فهنا فكره الاعياد عموما هي نعيد ذكرى الحدث ونجدد العهد ونشكر الله على يده القوية اللي عملت الحكاية. يعني في عيد الميلاد احنا نسبح ونشكر إلهنا الذي تجسد، في عيد القيامة نسبح ونشكر إلهنا الذي مات وقام من أجلنا. يبقى احنا مش بنعيد يعني مجرد نفتكر، لا احنا بنشكر اليد القوية ونقول لولا يا رب انك جيت الدنيا دي كنا رحنا جهنم، ولولا انك مت وقمت عشاننا كنا هلكنا. يبقى هنا في العيد دايما في نوع من العرفان والتقدير والتسبيح باليد القوية. وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهديهم في طريق أرض الفلسطينيين. بص التعبير الغريب ده، الله لم يهديهم، إيه ده يا رب ده؟ يعني أنت المفروض تاخدهم على كنعان زي ما اتفقنا، لكن ربنا ما اختارش الطريق السهل. وده بيحصل في حياة ناس كتير، في واحد يقول إيه ليه ربنا دايما يختار لي الطريق الملخبط، يعني يمشي في مشوار وبعدين يجي في نص يطلع غلط واضطر ارجع والف. طب ما مكمل الاول ما مشانيش المشوار ده، زي بنت تصلي كويس وبعدين تتخطب وبعد شويه الموضوع ما يكملش يصعب عليه، يا رب طب انا اتخطبت ليه؟ او واحد يسافر وبعد كم سنه يلاقي نفسه ايه خسر حاجات كتير، يلم عزاله ويرجع ويقول طب كان ايه لزومه السفر من الاول؟ بص احنا ما نقدرش نسأل ايه لزومه، سيب ربنا يسوقك بطريقته، لان الغرض مش الراحة، الغرض هو ايمانك. ربنا بيبني الايمان وينظف القلب وده الغرض عنده. احنا كبشر نحب الاختيار المريح، السكة الاقصر للراحة، عاوزين نطلع من هنا على كنعان على طول. يوم ربنا يقول لا معلش مش ههديكم بالساهل كده، لان انتوا لسه مش مستويين، لسه قلبكم مش نظيف، لسه ناقصكم ايمان كتير، سيبوني اتوهكم شويه، سيبوني جرجركم ورايا في حتت كده ما تكونش مريح. طب ليه يا رب ده احنا بنحبك وبتحبنا؟ قال معلش عشان تستوي، لان انتوا كده ما ينفعش تدخلوا السهم، لسه القلب مش مظبوط والفكر مش مظبوط. فهنا بيقول الله لم يهديهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة. وهو ده بالضبط اللي بيحصل معانا، تلاقي الحل قريب، يعني ربنا لو شال فلان ده ما خلاص تخلص، يعني طب ما تشيله وتخلصنا. معلش هي شكلها قريب بس هو مش عاوز يشيله، يختار الحل الصعب. هو بس لو جاب فلوس ما حل قريب، هي الفلوس تحل؟ لا لا يتهيألك، لا القريب مش دايما حل، او مش دايما الحل اللي يعجب ربنا، ساعات الحل البعيد هو اللي يعجب ربنا، لان ربنا له حكم. والايام تثبت فعلا ان التوهان اللي بنعدي عليه ده مفيد وفي خبرات روحيه. هما لو ما دخلوش سينا لا شافوا الجبل اللي بيتهز، ولا سمعوا صوت ربنا بأذنهم، ولا شافوا حرب عماليق وايدين موسى، ولا كانوا كلوا من المن اللي نازل من السماء، ولا شافوا الصخره اللي هتطلع ميه. كل ده ما كانوش هيشوفوه لو طلعوا دايركت على الفلسطيني على كنعان، كانوا وصلوا في كام اسبوع وخلصت القصه. لكن الله لم يهديهم الى ارض الفلسطينيين مع انها قريبه. يبقى لما تلاقي انه في حاجه قريبه مش راضي توصل لها، افتكر المعنى ده، لازم في خبرات حلوه ربنا لسه عاوز يدوقها لك. زي واحد يكون مريض وبعدين الدكاتره يوعدوه بالشفاء ويقولوا له خلاص هانت، وبعدين هانت دي مش راضيه تخلص، وكأنه يرجع يتوه ويعيد من الاول. طب ليه؟ ليه بعد ما المعجزه بانت كده وهانت تبعد تاني؟ يعني يا رب تحنسنا تظهر كده وتقرب وبعدين تختفي تاني؟ معلش مع انها قريبه حكمته كده، لانه الغرض في الاخر مش الوصول للراحه، الغرض الوصول للراحه الابديه، الغرض بناء النفس، مش مجرد ان احنا ناكل الخير الارض. لان الله كمان بصوا الحكمه اخرى، لان الله قال لئلا يندم الشعب اذا راوا حربا ويرجعوا الى مصر. برضو بحكمه عاليه ربنا شاف ان الطريق السريع ده اللي من مصر لفلسطينيين ده اكتر طريق مليان مشاكل سياسية وحربية، لأن اللي ذاكر بقى التاريخ يلاقي الهكسوس كانوا بيجوا من الناحية دي، وكل الحروب اللي جت على مصر كانت تيجي من فوق من ناحية كنعان كده وتنزل على مصر. فلو الشعب طالع في السكة دي هتبقى حروب أصعب منه حاليا. فربنا إيه قال؟ لا أنا أجل مش هيقدروا عليها دلوقتي الحروب دي، نمرنهم في سينا شوي عشان هم لسه عظمهم طري، لألا يندم الشعب. وطبعا برضو الشعب ده بيندم من أقل حاجة، يندم يعني يتراجع. إذا رأوا حربا يرجعوا إلى مصر، يعني إيه؟ ساعات ما يبدو قريبا لك تكون سكته صعبة أو خطر. بمعنى إيه؟ هديكوا بقى حتة روحية تفرق. ساعات تكون بتصلي من أجل أن خطية تروح، وانت بتقول له يا رب هي صعبة عليك، أقول لك شيل الغضب، تحط إيدك تشيل الغضب، أبقى تاني يوم إنسان وديع جدا وخلاص. يعني بتعمل معجزات وتشق بحور ومش عارف تشيل مني شوية غضب، فتبدو الحكاية قريبة. بس كده يقول لك لا معلش خليك خد وقتك، اقع وقف وتتوب واغضب وتوب واغضب وتوب واغضب. ليه يا رب ما هي قريبة؟ يقول ايه؟ أصلك لو شفت الحرب اللي ممكن تيجي عليك لو شلت الغضب مرة واحدة ترجع مصر. يعني ايه؟ يقولوا الآباء بعض الخطايا لو ربنا شالها تقع في حروب أصعب تضيعك ما تقدرش عليه، زي حرب الكبرياء مثلا. يعني يجوز لو أنت بقيت بتصلي بحرارة وما بقاش في غضب ولا إدانة ولا كسل ولا شهوة، وربنا قادر يعمل ده كله، أنت عديت حاجات كتير وبقيت فرحان والحكاية قريبة وسهلة. بس في مصيبة أكبر، انك ممكن تتنفخ وتفتكر نفسك قديس ومحدش قدك، وتبقى ايه؟ دي حرب اصعب منك، دي ضيعت ايه؟ ادم نفسه، ضيعت الشيطان قبله، وكل قتلها اقوياء. فيقول لا معلش خليك على قد الغضب، ادي قلبك بيوجعك لما بتغضب وبتتوب واحده واحده كده، سنه واثنين وعشره ما فيش مانع. فبيقول لئلا يندم الشعب اذا راوا حربا ويرجعوا الى مصر. يبقى خليكوا فاكرين الحل القريب ليس الحل الأنسب دائما، الحاجة القريبة مش هي أسهل حاجة. حتى في الخدمة صدقوني، طب ما في الخدمة احنا بنعمل شغل ربنا، ما تسهلها يا رب وخلاص. لا مش دايما سهل. طب بولس يا رب ده يعني مش احنا، يدخل بلد وبعد بلد تقفل في وشه ويدخل في مشكلة وتتعقد بدل ما تتفك، دول قديسين كبار، معلش بلاش يتعودوا على الحل القريب، خليهم ياخدوا وقتهم. فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف. أدار الله الشعب يعني ايه؟ بصوا تخيلوا معايا، هم طالعين من الشرقية يطلعوا لفوق، اللي فاكر الجغرافي، انما ربنا خلاهم يدوروا وينزلوا على تحت. ينزلوا على تحت يبقى هيمشوا بمحاذاة البحر الأحمر، وماشيين في الصحراء طالعين كده في اتجاه الشرق وبعدين لتحت، بدل ما يطلعوا شرق الفوق. بحر سوف اللي هو البحر الأحمر. وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، وأخذ موسى عظام يوسف معه، لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. حاجة عجيبة بقى حصلت، إن موسى مع أنه ما حضرش يوسف، لو انتوا فاكرين نهاية سفر التكوين في اتنين عظماء ماتوا على بعض، يعقوب اللي هو اسرائيل نفسه بقى مات، ويوسف طلع دفنه جنب جده، ابوه جده، جنب اسحاق وابراهيم في مغارة المكفيلة اللي هي في كنعان، وكانت يمكن مرة الاولى اللي يطلع بقى يوسف بره مصر مسافة طويلة كده، وكانت مناحة ضخمة جدا. ورجع يوسف وعاش زي ما عاش، ويوسف كمان مات، بس يوسف لأنه معتبر فرعون ومخلص مصر، مش هيفرطوا فيه المصريين في وقتها، فدفنوه دفن الفراعنة داخل مصر، ما يقدرش يقول لهم لا. إنما وصى كل اللي واقفين حواليه، قال لهم بصوا عظمي زي عظم أبويا وجدي وأبو جدي، إحنا عيلة بطارك إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. فيوم ما تخرجوا، وانا عارف ان انتوا هتخرجوا لان ابوه قايل له جده قايل له، هو يوسف عرف بالروح، تاخدوني معاكم. اخدك ازاي؟ ما انت هتكون سوات عظم. قال تاخدوني ايا كنت، انا مش تبع البلد، انا عشت هنا مأموري، انا عشت في مصر غريب، انا جيت مصر مباح لكن قمت برسالتي وعملت اللي ربنا عاوزه مني، لكن في الاخر انا قلبي مش هنا، أنا قلبي في مغارة المكفيلة، أنا قلبي مع جدي إبراهيم صديق الله خليل الله، المكان اللي كله صلاة، روحوا ادفنوني جنب أبويا وجدي يوم ما تخرجوا. فكانت نبوة من يوسف إن هم هيخرجوا، والوصية الوحيدة اللي يقولها لهم يوسف خدوني معاكم، ما تسيبونيش حتى لو أعظ. واحد من القديسين بيقول كلمة جميلة، يقول الشعب اتلهى بأنه شايل ذهب المصريين وطالع به، أما موسى فكان يحمل الكنز الحقيقي عظام يوسف. يعني إيه؟ يعني كل واحد في الشعب عمرهم ما شافوا ذهب، ناس غلابة ومطحونين، ففرحانين إنهم إيه واخدين بقى الأقراط الذهب وحلقان إنما الوحيد اللي فرحان إنه واخد حاجة كبيرة قوي، خد جسد أو عظام يوسف. وهنا برضه شوفوا عقيدة الكنيسة الحلوة. كنيستنا الأرثوذكسية عموما تقدس أجساد القديسين، تحترمها، مش بس لأن في ذكرى هنا لعظام يوسف وإزاي كان ليها كرامة، كمان عظام أليشع بعد زي 1000 سنة قومت ميت. إذن عظام القديسين فيها قوة، فيها سر، الناس دول عاشوا عايشين لربنا، الروح القدس سكن فيهم، فالعظام بتاعتهم بقت هياكل لله، فعظامهم مقدسة فيها قوة حقيقية. صحيح، من هنا نكرم أجساد القديسين ونبسها ونتشفع بيهم، لأن في ناس ما تحترمش الأجساد ولا تقدرها وتفتكر أن ده امتداد لأفكار فرعونية. لا، احنا محناش فرعنا، احنا مسيحيين، يعني فرعنا أصلا بس كمصريين، لكننا احنا نحمل الفكر المسيحي اللي فيه تكريم الأجساد حسب نص الكتاب. تصعدون عظامي من هنا معكم، برضو فكرة الصعود دي زي اللي كانوا عايشين تحت مزلولين. دايما كلمة الصعود، الخروج أحيانا أو الصعود، ليه؟ لأن الخروج من العالم هو حركة صعود من الأرض للسماء، فاللي بيطلع بره الدنيا دايما عينيه لفوق مش لتحت، بيتسامى ويتصاعد مش بيتنازل. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إثام في طرف البرية، دي أماكن في السكة كده، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب. هنا بدأت بقى إيه؟ تاني معجزة كبيرة. أول معجزة كبيرة قوي إن الدم سطر على البيوت كلها، بيوت اليهود، فسمعين صراخ المصريين إنما هم بيوتهم أمان، فدي كانت معجزة. تاني معجزة إنه أول ما ترصوا طابور وهيطلعوا خلاص، فوجئوا إنه ماشي قصادهم عمود سحاب بالنهار وليلا في عمود نار. إحساس جميل قوي. ده معناه إيه؟ معناه إنه كل الشعب شايف ربنا بعينيه. يا بخت الشعب اللي شايف ربنا بعينيه ده. شايفين عمود سحاب بيتحرك؟ طب ما هو دي معجزة طبعا. ودي معجزة ما خدتش مثلا 5 دقايق، يعني لما بيحصل ظهور ياخد 5 دقايق والناس تهلل وتهيص وخلاص ويختفي، دي واخد 40 سنة. وعشان كده ستهمل، من كتر ما تعودوا على المنظر خلاص مش فارق معه، يبقى عمود السحاب قصادهم وإيه ويغلطوا لأنه ما عادوش مبهورين بالمعجزة. في أحبائي معجزات فأولها تبهر الناس وبعد شوية الناس تتعود عليها. التناول نفسه معجزة، كل يوم على المذبح يعطينا جسده ودمه. يجوز أول مرة تتناول تبقى حاسس حاجة كبيرة أوي، تبقى تفضل حاسس بنفس الإحساس طول العمر، حاسس إنها معجزة. وأهم معجزة إنك تاخد المسيح في حياتك. كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم. فعلا حلوين قوي، يهديهم ويضيء لهم، لان موسى غلبان مهما كان. موسى قال له بص انا ايه، همشي وراك، انا ما اعرفش حاجه، انا بس اقول حاضر. قال له انا مش عاوز اكتر من كده، انت قول حاضر والباقي كله علي. وده المطلوب من اي خادم او كاهن، يقول حاضر والباقي على ربنا. فقال له تمشي وراي. فبقى عمود السحاب ماشي قصادهم يهديهم، فيمشي يمين يمشي يمين، يدخل شمال يدخل شمال، هو السواق هو القيادة. ويمكن لما داود النبي يقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، واخدها من نفس روح الفكر اليهودي اللي مشي ورا العمود وعلى النار والسحاب، أمامي كل حين فلا أتزعزع قصاد عيني على طول. طبعا من الناحية الروحية دي عاوزة تطبيق، عاوزة رياضة روحية انك تتعود تحط ربنا قصادك. يعني ايه؟ هو على فكرة ربنا قصادنا بس احنا مش شايفينه. يعني المشكلة مش في ربنا دلوقتي، ان كان على ربنا هو على اليمين وعلى الشمال وقدام وورا وكل حاجة، بس احنا اللي بطلنا نبص على عمود السحاب، بطلنا ندور على عمود النار، بطلنا نبص على الهداية، يعني ان احنا نمشي ورا ربنا يسوع. طب تعمل ايه كتدريب؟ ان كل خطوة تسأل ربنا في قلبك، كل ما تيجي تاخد موقف او قرار، يا رب ينفع اعمل كده، مجرد ترفع قلبك وتكلم ربنا يبقى انت بتدور على عمود السحاب، يبقى رفعت عينيك وبتدور فينه. لانه تصوروا معايا لو واحد يهودي باصص في الارض وماشي طول الوقت هيعمل ايه؟ هيطلع بره الخط او هيقع في حفر، هيسرح، ولو سرح هيطلع في سكة تاني. احنا عاملين كده كلنا عشان بصين على الارض بيبقى عمود السحاب ماشي كده واحنا بنمشي كده. لكن لو انت رافع عينيك وبتدور عليه طول الوقت، بتنادي عليه، يا رب سندني، يا رب اهديني، يا رب قول لي اعمل ايه في كل موقف، خلاص يبقى عمود السحاب نهارا يهديك. طب وليلا يضيء عليك؟ ليلا بقى ايه؟ الليل يقول المارس حق مفرز للصلاة، يعني ان كان النهار معمول للشغل الليل معمول للصلاة. نظام ربنا مع البشر كده، هم لا اشتغلوا بذمة ولا بيصلوا، انما ربنا كان قصد كده ان الليل جزء منه يتاخد صلاة والنهار يروح في الشغل. ليلا في عمود نار، عشان كده المسيح يقول لتكن مصابيحكم موقدة وانتم تشبهون اناسا ينتظرون سيدهم. انك بالليل لما تقعد مع الانجيل تشوف عمود النار، مخك يستنير، فتيجي تاني يوم عارف تشوف المسيح قصادك طول اليوم. لكن اللي ما بيقراش بالليل وما بيستنرش بعمود النار ما يلاقيش عمود السحاب في النهار. اللي ما بيشوفش النور بتاع بالليل من كلمة ربنا والصلاة يجي تاني يوم كأنه أعمى، وما تبقى الحكاية مغبشة كده ومش شايف عمود السحاب. إذن عمود الله له المجد يعني يضيء عليهم ويهديهم، سراج لرجلي كلامك، ينور عقلك ويسوق خطوتك فتبقى ماشي صح على طول. وده كان نظام ربنا، ولو فضلوا ماشيين كده على طول كانوا دخلوا كنعان وكانوا ورثوا كل شيء. انما ياما مرات هيتجاهلوا عمود السحاب ويتجاهلوا عمود النار ويدولوا ظهرهم، هيدوا ظهرهم لعمود النار ويقولوا عاوزين نرجع مصر بإرادتهم، هيقولوا كده والعمود شغال قدامهم واضح. لكي يمشوا نهارا وليلا، برضو ده معنى تاني جميل. يعني ايه؟ ربنا مش عاوزنا نقف حتى بالليل، هيجي لهم وقت اليهود دول هيمشوا بالليل. بالليل ما عندهمش حجة ليه لو قالوا الدنيا ضلمة، مش ضلمة، اللي منور عليهم النور. وطبعا دي خبرة خلت الشعب ده مميز عن كل الشعوب، لان ما فيش شعب شاف ربنا بالوضوح ده وربنا اصبح وسط الشعب طول الوقت او يتقدم الشعب. ومن هنا كانت فكرة الثيوقراطية، يعني اللي هي الحكم الله على شعبه. ساعتها ما طلبوش ملك، ليه؟ لأنه عادة لما الشعب يمشي يبقى الملك أول واحد. طب ما هو الملك بتاعهم ربنا هو الملك. فلما دارت الأيام ووصلنا لصمويل النبي والشعب طلب ملك، صمويل زعل جدا، وربنا قال له أنت زعلان عشاني؟ هم ما رفضوكش أنت، هم رفضوني أنا، خلاص مش عاجبهم أن أنا أمشي قصادهم. لأن هم قالوا لصمويل روح قول لربنا عاوزين ملك يمشي قصادنا. شوف التعبير، عاوزين ملك نمشي وراه. فطبعا دي معنى وحش قوي. معناها ايه؟ معناها انت مش بتمشي قصادنا، انا مش بمشي قصادكم، ده انا ماشي معاكم من ساعة ما خرجتوا من مصر وقصادكم وبشكل صريح وواضح. لكن هنا ركنوا ربنا وطلبوا بشر. لكي يمشوا نهارا وليلا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. برضو لم يبرح دي كلمة مريحة. ليه؟ لم يبرح يعني الناس نايمة، الناس بتاكل، الناس بتتسامر وتحكي، الناس قاعدة، الناس واقفة، هو عمود السحاب في مطرحه وبالليل عمود نار. ولم يبرح يعني ما بيغيبش أبدا، متأخرش عن دوره أبدا، ما يختفيش أبدا. بس هو المشكلة في البشر، ربنا ما عندوش مشكلة، الله معانا، ده موقف ثابت، لكننا نحن مش معاه، ده للأسف بقى موقف نحن. لكن من ناحية ربنا له معانا على طول، ربنا معاك طول ما انت معاه، لكن هو ان دعيته تلاقيه في اي وقت في اي لحظة، لان هو موقفه ثابت لم يبرح، ما تغيرش موقف ربنا ابدا من شعبه، لكن موقف الشعب هو اللي بيتغير. ندخل على اصحاح 14. وكلم الرب موسى قائلا، برضو تلاحظوا ان السفر مليان كلمة كلم الرب موسى كلم الرب موسى، عشان كده سموه كليم الله، ويقولوا ما كانش حد زي موسى ربنا بيتكلم معاه كده يعني زي الأصدقاء. ولهذه اللحظة لا نعرف بأي طريقة كان الله يكلم موسى بالوضوح ده، بحيث انه يبقى طالع متأكد من الرسالة. يا بخته كان بيكلمه في الصلاة، ولا بيكلمه هو نايم، ولا هو صاحي، ولا كان بيظهر له. كلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر. يبدو مشوا حتة وبعدين رجعوا تاني، يعني لفوا. فلما عملوا حركة اللفة دي، مين اللي قاري بقى الكلام؟ المخابرات المصرية ساعات، يعني فرعون ورجالته بيبصوا الشعب ده ماشي ازاي. فلما لقوهم نزلوا بعدين غيروا المسار وابتدوا يرجعوا تاني، قال لك دول تايهين. وهو ربنا كان قاصد يبعت الرسالة دي لفرعون ان الشعب تايه، عشان فرعون ايه تطلع في دماغه بقى ايه، يعني يتلذذ بالانتقام او يشعر ان هم ضعف تاني. يا فرعون هتفتكر ان الشعب ده ضعيف؟ ده انت خدت 10 علق ورا بعض، 10 ضربات، لسه هيبقى الشعب ده ضعيف؟ لسه إلهه ضعيف؟ إنما ربنا عاوز يقول له ايه، هتحب تلعب تاني؟ تحب ننزل تاني نشوف مين الكبير؟ تعال. فربنا ساب الشعب يتظاهر كأنه تايه، ما هو العمود السحاب منين ما يمشي؟ بيمشي وراء، فما مشيش بخط مستقيم كأنه عارف المسار، مشي بطريقة فيها لفة كده، فيها تضيع وقت يعني. فيتهيأ لأي شخص فاهم الأرض كويس يبقى الناس دي تايهة، مش عارفين رايحين فين. فطلعت في دماغه بقى فكرة يمشي وراهم. كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروز بين مجدل والبحر أمام بعل صفون، يعني يلفوا ويرجعوا إيه، يقربوا من البحر خالص، وما كن ممكن ما يوصلوش للبحر، لأن هم الغرض أنه يعني يطلعوا على كنعان في الآخر، لأن هم جابوا شمال البحر الأحمر، يعني طبعا ما كانش في قناة السويس وقتها، عشان بس ما تتلخبطوش، كان ممكن يعدوا من غير ما يعدوا على البحر، لكن هم جابوا طرف البحر من فوق كده ووقفوا عسكروا عنده. مقابله تنزلون عند البحر، فكونهم اتزنقوا قصاد البحر مع اللفة اللي تاهوا فيها دي، يبقى الناس دي مش عارفة عاوزة ايه. فيقول فرعون عن بني إسرائيل، هم مرتبكون في الأرض. ساعات في ناس يتهيأ لها ان المسيحيين دول مش عارفين عاوزين ايه، تايهين حيرانين، لان القديس بولس مرة يقول متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين، مطروحين لكن غير هالكين. فساعات الناس يتهيأ لها ان احنا كده ملناش كبير وملناش صاحب ومتلطشين يعني، ومش عارفين نمشي ازاي. لا لا، ده ربنا عارف يمشي ولاده ازاي، لكن إن كان الشيطان يطمع فينا تيجي على دماغه. يقول فرعون عن بني إسرائيل، هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر، يعني تاهوا إيه، قفلت عليهم، لأن اتزنقوا قدام بحر وراهم صحراء، يبقى الحكاية كده إيه، مش عارفين يروحوا فين. وأشدد قلب فرعون، قال يعني هسيبه بقى الأسوات العادية بتاعت زمان دي، شدت قلبه حتى يسعى وراءهم. فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب ففعلوا هكذا. هنا بقى القصة ما خلصتش، احنا خلاص افتكرنا فرعون ده اتنسى وبقى في الماضي، وكان في ضربات 10، وبقى له يعني 2 3 أسابيع بيبكي على بكره هو وكل جيشه. فقال لا، الموضوع ما خلص، اللي عمله فرعون فيكم أنا ما سيبش حقكم برضه. وهنا في رسالة مهمة يجوز الجماعة اللي طلعوا دول خلاص بقى يعني بيفكروا في مستقبلهم ونسيوا الغلب اللي شافوه والعيال اللي ماتت قبل كده. ما ياما أبكار اليهود ماتوا وياما الصخرة موتت ناس كتير من اليهود دول. فيجوز هم قبلوا الآلام اللي عدوا عليها وقبلوا الاضطهادات اللي شافوها وقبلوا الذل اللي عد عليهم 350-400 سنة، لكن كتير منهم نسي خلاص خلينا في النهاردة. لا، ربنا ما ينساش، ربنا ما ينساش حق أولاده. يعني إيه؟ لو إحنا حتى سكتنا عن حق أولادنا ربنا ما بينساش. فاكرين لما المسيح له المجد قال سيأتي عليكم كل دم زكي، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخ. يعني إيه؟ يعني ما فيش دم بريء سفك على الأرض ما اتخذش بحقه ربنا يفضل ساكت للأبد. ما فيش حاجة اسمها كده، يبقى إله غير عادل، لا يقبل الله إلا العدل. فنفاجأ أن هذا الجيش اللي افترى زمان وعمل حاجات كتير في اليهود وفرعون اللي ساق فيها مزودها كتير لسه له حساب مع ربنا، لسه له حساب مخلص مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. من هنا ربنا بيقول ايه؟ لي النقمة انا اجازي، يعني سيبوني انا انتقم لان انا ايدي قوية وانا ما بسيبش حق ولادي ابدا. واطمنوا حقكم محفوظ ومحدش يقدر ايه يعني ينسي ربنا الحق ولا يعني يظلم ويجري بعملته. وشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب ففعلوا هكذا. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب. اللي صح اللي فات لقينا فرعون بيترجى موسى وهارون خدوا ناسكوا واطلعوا اعملوا معروف وباركوني وأسف على كل اللي عملته، وكان ضعيف وغلبان وحالته حال وعارف حجمه كويس. إنما العند وحش، رجع قلبه يئس تاني ورجعت الإدانة والكبرياء تملاه، وأنا ربنا وأنا إزاي يعملوا فيا؟ طب ده أنا هعمل وأسوي، ده شعب خيبان وصغير وأنا هنتقم، والغل اشتغل تاني. فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ هما بقى كلهم اتفقوا وقالوا إيه؟ إيه اللي عملناه ده؟ دول كانوا شغالين عندنا بمئات الآلاف، إزاي يعني يطلعوا كده؟ دول كانوا صخرة، يعني كنا مستفيدين منهم طول الوقت، إحنا خسرنا كتير لما سيبنا الشعب ده يطلع. فشد مركبته وأخذ قومه معه وأخذ 600 مركبة منتخبة. مركبة منتخبة زي الدبابات دلوقتي، يعني إيه؟ الحصنة مع العجل، الحاجات دي بتبقى إيه يركبوا فيها اللي ماسكين الرماح وهو بيجري كده يموت له 100 واحد يعني. يعني القصة سهلة بالنسبة للمشاة، الناس اللي ماشية على رجليها دي ولا بتجري، لا ده دي مركبة تجري تجيب أي حد. فطبعا بالنسبة لهم دي كانت قوة ضخمة، كانت الشعوب أو الجيوش يتحط الرقم ده كرقم أساسي في قوة الجيش، كم خيل كم مركبة. وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها، يعني ايه فرسان متدربين. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني اسرائيل، وبنو اسرائيل خارجون بيد رافعة. بصوا تاني المنظر، الناس طلعت ومشي وراء موسى ومبسوطين، لسه ما استعوقوش ولسه ايه ما قلبوش على موسى وما هيقلبوا، انما خلاص يعني اللي شافوه الاسبوعين اللي فاتوا يخليهم فرحانين. وصلنا للبحر، في ناس بتستغرب ايه اللي جابنا عند البحر، بس يلا خلاص وماله نبقى نلف ونرجع. لكن لسه ما شافوش بقى الموت بعينيهم زي ما هيحصل دلوقتي. سعى المصريون وراءهم وادركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسان وجيش، وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث امام بعل صفون. وجميع الجيش بقى عشان ايه تبقى المعركة الفاصلة النهائية الضربة القاضية، فربنا جاب كل القوى البشرية. فلما اقترب فرعون رفع بنو اسرائيل عيونهم واذا المصريون راحلون وراءهم. يعني جت اللحظة اللي هما معسكرين كده بصوا لقوا الحوافر الخيل جاية وجيش جاي عليهم وعرفوا ان ايه كده يعني ما فيش فايدة، البحر قصادهم وفرعون وراهم، وفرعون في طار ومعاه جيش كله عليه عنده طار، ففزعوا جدا وصرخ بنو اسرائيل الى الرب وقالوا لموسى. بصوا بقى الكلام، كل اللي اتقال قبل كده اتلحظ دلوقتي كله نسيوه. هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البريه؟ شوفوا حتى يعني ما فيهاش ذوق، يعني ما كانش في قبر يعني في مصر عشان نموت هنا؟ طب حتى كنا هناك كنا نلاقي اللي يدفننا، ما احنا ميتين ميتين، بس كنا نموت هناك ونلاقي اهالينا يدفنونا. دلوقتي حتى لما نموت مش هيدفنونا، هم خلاص افترضوا كلهم اموات وحتى القبر مش هيطلوا. خلي بالكم النغمة دي متشائمة جدا، نغمة اليأس دي، مفيش اي واحد بيقول ليه ربنا عمل كده حتى، لا ده خلاص شافوا الوش التاني ويأس. ماذا صنعت بنا؟ اخص عليكم، ماذا صنعت بكم؟ مش انا اللي طلعتكم العبودية؟ مش انا اللي حمدكم 10 ضربات؟ مش انا اللي بيضرب بنا خليت الموت يعبر عنكم ويدخل بيوت غيركم؟ مش انا اللي شفتوا معايا العز والكرامة؟ مش انا السبب اللي المصريين خافوا منكم وادوكوا الذهب؟ دلوقتي ماذا صنعت بنا؟ ما هو خلي بالكم موسى يمثل المسيح، ساعات نعمل كده مع ربنا، يبقى فرحانين بربنا ومبسوطين باللي بيعمله معانا، واول مرة تقلب بقى ويبقى ربنا ما بيعملش اللي احنا عاوزينه، نقول له ماذا صنعت بنا؟ ماذا صنعت بكم؟ عملت بكم كل خير حتى اخرجتنا من مصر. يعني انتوا ندمانين دلوقتي ان انتوا طلعتوا من مصر؟ اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر؟ انهي كلام ده؟ 10 ضربات كنتوا بتهللوا وتهيصوا وتقولوا ربنا انقذنا وما فيش زي موسى، هي مرة في الأول خالص قلت الراجل ده هيضيعنا، وبعد كده شفت فرعون وعرفت انه خايف فقلت لا ده ما فيش أحسن من موسى. دلوقتي بقى الواحد يرجع في كلامه ويقول مش ده كان كلامي؟ أنهي كلام؟ ما انت قلت يمين وقلت شمال. ساعات في ناس لما تيجي تلاقي الحكاية مشيتش على هواها تقول ده كان كلامي. كلامك ده انت كلامك لو رجعنا الشريط 3/4 عكس ده، لكن مرة غلطت وقلت كده، إنما دلوقتي بيثبتوا قال يعني إحنا من الأول مش راضيين عليك يا موسى، قائلين كف عنا فنخدم المصريين. يا أخي إحنا راضيين، إحنا كنا مبسوطين، إحنا كان عجبنا الحال، أنت اللي من ساعة ما جيت قدرت علينا. وقلبوا الموازين تماما، بقى بيقولوا له إحنا قلنا لك ابعد عننا وسيبنا نخدم المصريين وإنت اللي أصريت. طبعا الواحد يحط نفسه مكان موسى، غلبان جدا، كل الشعب قلب عليه، مفيش واحد وقف معاه يقول لهم يا جماعه اختشوا، واحنا امبارح كنا بنهلله وشايفينه عامل معانا معجزات كتيره ورفعنا حاجه ما حصلتش، يعني عشان زنقت مره طب ما نستنى نشوف هيحصل ايه؟ ابدا. كف عنا فنخدم المصريين لانه خير لنا ان نخدم المصريين من ان نموت في البريه. واختاروا بقى قال ايه؟ كنا رجعنا مصر بس دلوقتي مش هنعرف حتى نرجع مصر. فقال موسى للشعب، اول مرة قريت الفكرة دي قلت لو انا مطرح موسى كنت قلت لهم ده انتوا شعب ما يطمرش فيكم، ده انتوا مش عارف ايه اللي بتقولوه ده. انما موسى طبعا مؤدب جدا، موسى النبي متواضع جدا، قال ايه؟ ما تخافوش. يعني نسب كل الثورة دي وكل الفوران والهيجان إلى أنه خوف، يعني زي اللي تلمس لهم العذر. شوف الطيبة بقى اللي جت في قلب موسى لأنه يشبه المسيح، قال معلش ما هم خايفين برضو. خايفين إيه يا موسى؟ ما لهمش حق في ولا كلمة اللي بيقولوه دول يعني ما يتمرش فيهم صحيح. لا 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 دول خايفين غصب عنهم، برضو الموت قريب ليهم ونسيوا. فموسى النبي لم يدافع عن نفسه، ما بصش لكرامته ازاي بيهنوه بيستغلطوه بيحملوه كل المشكله وهو سبب الخلاص مش سبب المشكله. كل اللي جه في باله معلش خايفين، فقال لهم طب ما تخافوش، لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. طب هل ربنا كان متفق معاها يعمل حاجة ما تقلتش؟ هل ربنا قايل له يعني بالظبط اللي هيحصل؟ قال له انا هتمجد بفرعون، بس هو مش بيسأل في التفاصيل. موسى من كتر ايمانه مطمن، بدل ربنا قال له هتمجد يبقى هيتمجد، هيعمل حاجة. ايه بالظبط؟ مش عارف. ايه جيش كامل ده هيحصل له، يحصل له ايه؟ ما اعرفش، بس لازم هيتمجد. فهنا بمنتهى الايمان والبساطة قال لهم ما تخافوش، اقفوا بس واتفرجوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. أكيد واحد قال له آه طبعا، ما احنا هنموت هنشوفهم إزاي يعني. إنما هو بيتكلم أنه أنا متأكد أن دي آخر مرة تقابلوا المصريين، ودي بقى الجولة النهاية، ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد. ناخد آية واحدة. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا. نقولها مع بعض. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا. كمان مرة. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا. تفضلوا نصلي.